أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لا زال في المواد التي تجب فيها الجماعة، مواد وجوب الصلاة جماعتان. خلنا في هذا المورد، وهو ما إذا كان ترك الوسواس موقوفا على الصلاة جماعتان، فحينئذ يجب ماذا؟ يجب عليه أن يصلي جماعتان. هذا طبعا قلنا أن هذا الدليل مبني على افتراض أن الوسواس شنو؟ أن الوسوسة حرام، أن الوسوسة محرمة. إذا كان محرمة وتوقف ترك الحرام على ماذا؟ على فعل الجماعة، على صلاة الجماعة كما هو المفروض. يعني توقف مفروض في المسألة، ترك الوسوسة موقوف على صلاة جماعة. وقلنا أن المقصود بذلك هو الوسوسة ظاهرا في القراءة، يعني في الصلاة، الوسوسة في الصلاة، وإلا الجماعة ما لا علاقة بالوسوسة في الأمور الأخرى. هذا يوسوس في القراءة، يقرأ مرار كثيرا، و صلاة جماعة موقوف ترك الوسوسة في القراءة في الصلاة موقوف على أن يصلي جماعة، فيتحمل الإمام عنه القراءة ويتخلص من الوسوسة، فيجب عليه مقدمة لترك الحرام وعدم فعل شنو. تخلص من الحرام واجب، مقدمة شنو هي؟ صلاة جماعة، فتجب مقدمة للتخلص من الحرام. هذا مبني على هذا، لكن لعله أشرنا بالدرس السابق بأنه شنو الدليل على حرمة الوسوسة، عنوان الوسوسة محرمة. ذكر أكثر من واحد من المحققين بأنه لا دليل على حرمة الوسوسة، خصوصا في ماذا لم تكن اختيارية. لعله في كثير من الأحيان هي مسألة كثير ما أقدر أقول، لكن في بعض الأحيان لا تكون اختيارية. شو معنى أنها محرمة؟ هل هناك دليل على حرمة الوسوسة؟ طبعا فيما إذا فرضنا أن الوسوسة لا تؤدي إلى ترك واجب أو شنو أو فعل حرام، لا تؤدي إلى ذلك. عند وسوسة الطهارة يشطب أكثر من مرة، لا تؤدي لا ترك واجب ولا لا فعل شنو حرام. شنو الدليل على حرمة الوسوسة بهذا الشكل؟ في المستمسك قال بأنه ممكن الاستدلال، وقد يستفاد حرمة الوسوسة من هذا الحديث، الحديث المعروف صحيح عبد الله بن سنان المذكور في مقدمة العبادات في الباب العاشر من مقدمة العبادات، الحديث الأول. مضمون هذا أنه ذكرت له للإمام عليه السلام شخصا مبتلى بالصلاة والوضوء، وسواسي مبتلى بالوضوء والصلاة، مضمون الرواية. وقلت هذا كان رجلا عاقلا، مدحه بكثرة عقله، لكنه مبتلى بهذا الشيء. فالإمام عليه السلام قال له: وأي عقل الله وهو يعبد الشيطان؟ قلت له: كيف يعبد الشيطان؟ قال: سله. هذا الذي يأتي إليه مثلا ووسوس له، هذا الذي يحصل له من الوسوس، من أين جاء؟ سيقول لك: هذا من عمل الشيطان. وأنا قلت: وهو يعبد الشيطان؟ لا، وهو يطيع الشيطان. رواية بيجن: وهو يطيع الشيطان مو يعبد الشيطان. وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ هاي رواية السيد الحكيم المستمسك يقول قد يستفاد منها حرمة الوسوسة. لعل هاي الاستفادة باعتبار أنه هاي كان الوسوسة فيها إطاعة لمن؟ للشيطان. أن الوسوسة فيها إطاعة للشيطان. لكن هذا يعني هذا ناقشه السيد الحكيم في هذه المسألة، لأن الرواية ما بها دلالة على حرمة الوسوسة. الرواية ظاهرة في أن الوسوسة تجيء من قبل الشيطان، وبيها ظهور في أن الوسوسة تجيء من قبل. يقول له سله أن أن هذا الذي يحصل له من أين جاءه مضمون الرواية والنص من أين جاءه سيقول لك من الشيطان من عمل الشيطان. الرواية فيها ظهور في ماذا؟ في أن الوسوسة هي من تسويلات الشيطان، هي تجيء من قبل الشيطان، لكن هذا وحده مجرد هذا لا يكون دليل على الحرمة، مو دليل على الحرمة، أفرض شيء يجيء من الشيطان مو دليل على حرمته. يعني بعبارة أخرى من الدين نقول أن كل ما يجيء من الشيطان هو يكون شنو؟ يكون حرام. أكو في بعض الروايات أن الشيء أن الساهو أن كذا من الشيطان، من الشيطان الساهو الشرك كذا من الشيطان، لا نقول بحرمته. ماكو دليل واضح على أن كل ما يجي من الشيطان يكون ماذا؟ يكون حراما. فمسألة أن الوسوسة ظاهر وأن الوسوسة من الشيطان، لكن لا دليل على أن كل ما يأتي من الشيطان هو شنو؟ هو حرام. تبقى مسألة الإطاعة أنه وهو يطيع الشيطان ظاهر أيضا وأن الله العالم أنه ليس المقصود بالإطاعة بمعنى أن الشيطان يعمره بالوسوسة وهو يطيعه، مو هذا المقصود، وإنما المقصود أنه يطيعه فيما يؤذيه. يعني كأن الإمام عليه السلام يقول له بأنه هذا عندما يوسوس كأنه شنو؟ أطاع الشيطان في شيء يؤذيه، هو يقربط على عيشته دائما، هو يبقى في حال تفكر في أعماله وفي صلاة وفي ما يأتي به من المقدمات الصلاة وغيرها، هو يتأذى ويطيعه فيما يؤذيه فيما يضره، وأنه يطيعه فيما يحرم عليه الاتيان به مناظرة إلى هذه الرواية. ولذا الإمام عليه السلام ما قال له وأي دين له وهو شنو؟ وهو يوسوس، وإنما قال وأي عقل له، نفى أن يكون له عاقل، لأن الشيطان هذا من عمل الشيطان كأنه يرشده إلى ما يؤذيه وهو يطيعه، وهو يطيعه هذا ما لا عقل له، ما له علاقة بالدين، ليس لها علاقة بماذا؟ مسألة الشنو؟ مسألة الدين. هذا يرشده إلى ما يؤذيه ويطيعه فيما يؤذيه، هذا لا عقل له. هذا الإنسان الذي يطيع الشيطان فيما يؤذيه ويضره هذا لا عقل له. فالمسألة مو مسألة الدين وأنه يطيعه فيما يحرم عليه، وأن الشيطان مثلا يأمره بالوسوسة وهو يطيعه، وإنما هي ينساق وراء تسويلات الشيطان. الشيطان له تسويلات يدخل في روعة الشك والترديد وعدم الثقة بما يصدر منه، عدم الاطمئنان بما يصدر منه، هو ينساق وراء العالم. هذا كأنه ما لا يضع علم الشيطان. فالرواية ظهور واضح في حرمة الوسوسة إنصافا ما موجود في هذه الرواية. نعم، هذا الذي قلنا أنه في بعض الأحيان تكون الوسوسة محرمة باعتبار أن تؤدي إلى ترك واجب وتؤدي إلى شنو؟ إلى فعل حرام، هذا حينئذ تكون محرمة بلا إشكال. كما إذا كان هو يوسوس في الصلاة بحيث يؤدي إلى بطلان صلاته، لأن يبطل صلاته هذا حرام، لا يبطل صلاته قد يؤدي به إلى أن لا يصلي إلى الصلاة هذه صلاة شنو؟ باطلة. كما إذا كان يكرر الحرف مرار عديدة بحيث يخرج عن كون الذكر وقراءة، يخرج إلى كون صلاة الكلام شنو؟ كلام آدميين، كلام آدمي يكون هذا الكلام الذي يأتي به بتكراره مرار عديدة بشكل غير متعارض، هذا يكون من كلام الآدمي المبطل علما المبطل للصلاة. في هذه الحالة حينئذ يقال بأن الوسوسة تكون محرمة لأنها أدت إلى ماذا؟ أدت إلى فعل حرام أو ترك واجب. زين، هذا المورد الرابع الخامس. المورد الآخر الذي ذكره يقول وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة لأن كان هناك إمام في حال الركوع. أصلا على ما تقدم كذلك يقول تجب الصلاة جماعة في هاي الحالة. شنو هاي الحالة؟ يقول ما إذا كان ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع. فرض المسألة هو هذا، وأن المكلف إذا لم يدرك ركعة من الوقت إذا صلى شنو بالوياي منفردا وقد ضيق، إذا صلى منفردا وصار بناء يقرأ كذا لا يدرك ركعة من الوقت، يعني شنو؟ يعني تقع صلاته في خارج الوقت. وأكو إمام وقع يصلي في الركوع، الإمام في الركوع، ولنفترض أن ركوعه هو الركوع الأخير من صلاة العصر وهو راكع في الركعة الرابعة في صلاة العصر، هذا بمجرد أن يفتح قضية تنبيه يدرك ركعة، هذا بمجرد أن يأتم به يدرك ركعة في الوقت من الوقت. واضح؟ يعني هو تقع ركعة منه في ماذا؟ في داخل الوقت. هنا يقول يجب عليه الاهتمام، في هاي الحالة يجب عليه الاهتمام. ليش يجب عليه الاهتمام؟ لأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يأتي بالصلاة الأدائية في داخل شنو؟ في داخل الوقت تمام، يجب عليه هذا. فإذا ترك الصلاة جماعة سوف يتخلف عن هذه الوظيفة، سوف يتخلف عنها، يعني لا يؤدي الواجب في وقته، يعني لا يؤدي الواجب الأدائي، الوظيفة الأدائية. ويجب عليه أن يصلي صلاة الظهر شنو؟ أداء. إذا صلى منفردا لا يأتي بالواجب منفردا، لا يأتي بالواجب أداء. ليش؟ قلنا إذا صلى منفردا تقع تمام صلاة بتمام أجزائها خارج الوقت، هذا لا يجوز، حرام عليه. لأجل أن يفرغ ذمته من الفريضة الأدائية ويخرج عن عهدة التكليف بالصلاة الأدائية في داخل الوقت، يجب عليه شنو؟ الاهتمام. لأنه إذا تم التحق بهذا ركوع الإمام، يعني تم به وهو راكعا تم به، خلاص أدرك من الوقت شنو؟ ركعا. ومن أدرك من الوقت ركعة كأنما أدرك شنو؟ وقت كله، أدرك الوقت كله، يعني كأنه أوقع صلاة الظهر أو صلاة العصر بتمام أجزائها في داخل الوقت، يعني أدى الوظيفة الأدائية وصلى صلاة تامة في وقتها، يجب عليها. فإذا هو مكلف بماذا؟ بأداء الوظيفة الأدائية، يجب عليه امتثال التكليف الأدائي، يجب عليه الخروج عن عهدة هذا التكليف والامتثال والخروج من عهدة هذا التكليف، لا تكون إلا بالاهتمام، فيجب عليه الاهتمام. هذا الكلام يرتبط بباحث أشار إليه في كلماته، وهو أنه هي هاي قاعدة من أدرك ركعة من الوقت كأنما أدرك الوقت كله، هاي القاعدة، لأنه الاستدلال واضح مبني على هاي القاعدة، هذا مبني على هاي القاعدة، لأنه يقول هو إذا أدرك الإمام وهو راكع معناه أدرك شنو؟ أدرك ركعة في داخل الوقت. هاي القاعدة تقول لمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت شنو؟ كله. فإذا هو بالتحاق بالإمام أدركه راكعا، أدرك الإمام راكعا، هاي حسبت له ركعة، هذا صحيح؟ حسبت له ركعة، حسبت له ركعة كأنه التحق بالإمام من بداية شنو؟ من بداية الركعة حسبت له ركعة، إذا أدركه راكعا حسبت له ركعة. القاعدة تقول من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت شنو؟ كله. فإذا سوف تقع تمام صلاته بتمام أجزائها في داخل الوقت. أكو بعض في هذه القاعدة هو هذا، أنه من أدرك ركعة من الوقت، شنو المراد بالركعة؟ المراد بالركعة يعني الركعة الحقيقية أو لا؟ هذا يشمل حتى الركعة اللي هي مو حقيقية، ركعة من سميها تنزيلية، متيقن منها هي الركعة الحقيقية. من أدرك من الوقت ركعة يشمل هو يوقف يصلي ركعة أو يصلي صلاة الظهر العصر بعد ما يكمل الركعة الأولى يدخل وقت المغرب، يقول إن أدرك من الوقت شنو ركعة كافية في صحة صلاته. فالركعة التي إذا أدركها في داخل الوقت يكون كأنه أدرك الوقت كله هي الركعة الحقيقية التي تصدر منه. الركعة في معنى كلامه مو ركعة حقيقية، هو شنو؟ هو التحق بالإمام شنو؟ راكعة، مو ركعة حقيقية. هاي ركعة شنو؟ تنزيلية، يعني هاي الشارع اعتبرها بمثابة شنو؟ مثابة الركعة، بمثابة الركعة. كل تلتحق على الإمام وهو راكع وتلتحق به وهو راكع تحسب لك شنو؟ ركعة. هاي منزلة منزلة شنو؟ ركعة، هي ليست ركعة حقيقة وإنما هي ركعة شنو؟ تنزيلان. الكلام في هذا أن الركعة في هذه القاعدة هل يراد بها الركعة الحقيقية فقط؟ أن من أدرك من الوقت ركعة حقيقة أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الوقت كله، أو لا أن المقصود به ما يشمل الركعة الحقيقية والركعة شنو؟ التنزيلية. الاستدلال مبني على التعميم، مبني على التعميم. ما في هاي القاعدة بين الركعة الحقيقية وبين الركعة شنو؟ تنزيلية. فإذا أدرك ركعة من الوقت حقيقة فقد أدرك الوقت كله، أدرك من الوقت ركعة تنزيلا كما في معنى كلامنا بأن التحق بالإمام وهو شنو؟ وهو راكع، فحسبت له ركعة، يعني إدراك الإمام راكعا بمنزلة شنو؟ الركعة. هاي ركعة تنزيلية، والحديث يشملها بناء على الشمول وعدم اختصاصها بالركعة الحقيقية، يشملها فيتم الاستدلال فيقال بأن هذا المكلف هو مكلف بماذا؟ بأن يصلي صلاة الظهر أداء صلاة العصر أداء، ويجب عليه امتثال هذا التكليف، ويجب عليه الخروج من عدة هذا التكليف، وامتثاله منحصر في هذا الفرض بماذا؟ بأن يتم بهذه الصلاة يلتحق بالإمام وهو راكع. ليش منحصر؟ باعتبار أنه إذا التحق به وهو راكع هذه يعني إدراكه بالإمام راكعا بمنزلة الركعة كما قلنا، وإذا أدرك من الوقت ركعة ولو تنزيلا فقد أدرك الوقت شنو؟ فأدرك الوقت كله، يعني كأنه صلى صلاة العصر أداء. إذا كان هو متمكن من أن يأتي بصلاة العصر بتمام أجزائها أداء بهذا الترتيب هو يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يصلي شنو فرادى ويوقع صلاته في خارج شنو في خارج الوقت بتمام أجزائها. واضح؟ فالاستدلال مبني على التعميم في هذه القاعدة. وماذا قلنا بأنه لا هذه القاعدة مختصة في الركعة الحقيقية. من أدرك ركعة أدرك ركعة حقيقتنا. كما مثلنا إذا فرضنا أنه صلى صلاة العصر في آخر الوقت وبعد الركعة الأولى دخل وقت المغرب، يقال أن هذا أدرك من الوقت شنو؟ ركعة كافية، كافي هذا المقدار شنو؟ لقول بأنه أدرك الوقت شنو؟ كله. وأما إذا كانت الركعة تنزيلية ليست ركعة حقيقية، ما يشمل هذا الحديث، هذا الحديث بعد ما يشملها، بعد الاستدلال لا يتم، لا يتم الاستدلال. ليش؟ لأنه هذا نقول له بأنه هو أدرك الإمام راكعا، أدرك الإمام راكعا، غاية ما نقدر نقوله أنها تحسب له ركعة، تحسب له ركعة، فلا يجب عليه القراءة فيها، تسقط عنها القراءة، كما لو دخل من بداية الشنو، من بداية الركعة تسقط عنها القراءة، يتحملها الإمام. أحكام الجماعة تترتب عليها، لكن ما نقدر نقول بأنه شنو، بأنه أدرك الوقت شنو كله. واضح؟ ليش؟ لأنه من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله، مختص به والركعة الحقيقية بحسب الفرض، هي مو ركعة حقيقية، ركعة تنزيلية، فما نقدر نقول له بأنه أدرك الوقت كله، ما نقدر نقول له بأنه أدرك الوقت كله، هذا لم يدرك الوقت كله، وإنما هذا أدرك الإمام ركعان، هذا تحسب له ركعة، بمعنى أنه تترتب عليها أحكام الجماعة، يعني لا فرق بينها وبين شنو، وبين ما إذا أدرك الإمام من بداية الركعة. هذا إدراك الإمام ركعان ينزل منزلة الركعة التامة التي يأتي بها مع الجنو مع الإمام، هذا الذي يثبت فقط. أما أنه تنزل منزلة إدراك الوقت، هذا ما نقدر نجيبه. ليش؟ أنا مستفاد من القاعدة، والمفروض أن القاعدة لا تشمل ماذا؟ الركعة التنزيلية، وإنما تختص بالركعة الحقيقية. بعبارة أخرى، عندنا دليل، يعني عندنا دليل يقول بأنه إذا أدرك الإمام راكعا حسبت له ركعة، صح صلاته. عندنا هذا الدليل، هذا الدليل مفاده شنو؟ ما له علاقة بالوقت، ما له علاقة بالوقت. هذا الدليل مفاده أن هاي الركعة، يعني إدراك الإمام راكعا، هذا منزل منزلة الركعة شنو؟ التامة. كما أنه في الركعة التامة يسقط عنه القراءة، تترتب عليه أحكام الجماعة، هاي إدراك الإمام راكعا تترتب عليه نفس الأحكام. هذا معنى هذا الدليل. عندنا دليل آخر يقول من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت شنو كله. هذا الدليل الثاني هو اللي ينفعنا في محل الكلام، هو اللي ينفعنا في محل الكلام. إذا قلنا بأن هذا الدليل الثاني المراد بالركعة فيه هي الركعة الأعم من الحقيقية والتنزيلية، فالاستدلال المذكور يكون تاما، يكون تام، لأن هذا المكلف بإمكانه أن يأتي بصلاة الظهر بتمام أجزائها في داخل الشنو، يتمكن أن يأتي بصلاة العصر بتمام أجزائها أداء عن طريق الشنو، الإتمام، لأنه إذا التحق بالإمام وهو راكع هذه حسبت له ركعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول له إذا أدركت ركعة من الوقت ولو ركعة تنزيلية لا حقيقية فقد أدركت الوقت شنو كله. إذن هو يتمكن من أن يأتي بصلاة الظهر بتمام أجزائها أذان، يجب عليه ذلك عن طريق شنو، الاهتمام، ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك ويأتي بصلاة فرادة وتقع صلاته شنو خارج الوقت. واضح. لكن هذا ممنع لأمة على تعميم الركعة في هذه القاعدة من الركعة التنزيلية. أما إذا قلنا تختص الركعة التنزيلية تختص الركعة التنزيلية ما تشمل هذا بالركعة الحقيقية ما تشمل هذا هي ركعة تنزيلية هي ركعة تنزيلية. صحيح الدليل الأول يقول لا أن تحسب لك ركعة إدراك الإمام ركعة أن يحسب لك ركعة يعني شنو ما تجب عليك القراءة فيها كذا كذا لا هذا من أحكام الجماعة لكن هذا ما يفيد في ماذا في إثبات أنه شنو أدى الصلاة بتمام أجزائها في داخل الشنو في داخل الوقت لأن هذا التنزيل تنزيل إدراك ركعة في الوقت منزلة إدراك الوقت كله هذا مختص ماذا بالركعة الحقيقية بحسب الفهم. فإذا هذا مبني على أنه مش نفهم من هذا الدليل أن المقصود به الركعة الحقيقية والركعة شنو تنزيلية ولا يقعد أن يكون المقصود به الركعة الحقيقية ظاهر الدليل من أدرك ركعة من الوقت ما يفترض يكون ناظر إلى الركعة التنزيلية هي مو ركعة حقيقة وإنما هي ركعة شنو تنزيلية إلا إذا فهمنا من دليل التنزيل في تلك الركعة عموم شنو التنزيل في لحاظ كل هذا وهذا مطلب مسألة زين. ثم يقول بعد ذلك المد العبارة هاي كانت وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال ركوع مقصود بهذا اللي قلناه ظاهر من المقابلات هاي خلصنا منها. ثم الله قال بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة بل يعني هذا معطف على مورد وجوب الصلاة شنو جماعة مورد جديد بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت بطيء في القراءة إذا صلى فرادى يفوت الوقت ما يلحق على الاتيان بالصلاة شنو في وقتها يفوته الوقت إذا صلى شنو فرادى لأنه بطيء في القراءة بينما إذا التحق بالجماعة لا الإمام جماعة مو بطيء يقرأ متسلسل ويخلص الصلاة ويكون صلاة تقع شنو في داخله الوقت. إذا قرأنا هكذا أنه إذا قرأ إذا صلى منفردا لا يمتثل التكليف بالأداء لا يمتثل التكليف بالأداء ومطلوب منه شنو أن يأتي بصلاة العصر في داخل الوقت بتمام أجزائها هذا لا يتمكن إذا صلى شنو فرادى لأنه بطيء شنو في القراءة بينما إذا صلى جماعة لا يتمكن من أن يأتي بالصلاة في شنو في وقتها ولا يتأخر عنها فيجب عليه حينئذ القيام بصلاة الجماعة. قبل هذا الفرع نرجع للفرع السابق. الفرع السابق إذا فرضنا أنه خالف الفرع السابق يعني هو كان يجب عليه الاهتمام لما قلنا بناء على وجوب الاهتمام عليه إذا خالف وما صلى فرادى يقضي بطلان صلاته أو لا نفس هذا طرحناه في ماذا في الصلاة المنذورة المنذور الاتيان بها جماعة إن إذا خالف وصلى شنو فرادى إن تصح صلاته قدم على سابق هذا أن تصح صلاته إذا في المقام صلى فرادى خالف شنو خالف وجوب الاهتمام يجب عليه الاهتمام خالف وجوب الاهتمام فصلى فرادى أن تصح صلاته أن تصح صلاته سغاية الأمر أنه إذا صلى فرادى تصح منه شنو قضاء إذا صلى فرادى كما قلنا تقع تمام صلاة وين في خارج الوقت تصح منه قضاء فيبدو أن صلاة صحيحة على كل الحال سواء تم أو شنو أو ترك اهتمام صلاة صحيحة، إما قضاء وإما شنو وإما أداء. طبعا هذا بقطع النظر عن أن صحة الصلاة قضاء تحتاج إلى نية أو لا، لأن هذا ما ناوي القضاء هو، بقطع النظر عن هذا هي تصح صلاة لأنه صلاة إما أداء وإما شنو وإما قضاء، تم أو لم يتم صلاته صحيحة، على كل حال صلاته شنو صحيحة، يبدو هكذا. الفرع الثاني هذا إذا كان بطيئا، هنا أيضا يقال بأنه يجب عليه أن يفتح الجماعة ويصلي جماعة، لأنه إذا ترك الجماعة سوف لا يتمكن من امتثال التكليف الأدائي في وقته، فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي جماعة حتى يتمكن من امتثال التكليف ويخرج من عهدة هذا التكليف. هذا المورد ما أدش كده ربما المورد الأخير من وجوب صلاة الجماعة هو هذا، قال بل لا يبعد وجوبها، يعني وجوب صلاة الجماعة بأمر أحد الوالدين، لا يبعد تكون صلاة الجماعة واجبة إذا أمر بها أحد الوالدين. هاي الجماعة علقوا على هذا الكلام، قالوا هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا بوجوب إطاعة الوالدين بعنوان الإطاعة، بعنوان الإطاعة يجب إطاعة الوالدين خلاص، ما له علاقة بشيء آخر، فيتم هذا الكلام. وإذا أمر الوالد تجب إطاعته، فيجب عليه أن يصلي شنو هو أمر بصلاة جماعة، كل شيء يأمر به الوالد أو الوالدة تجب إطاعته، ما فيه أبو شغل أمر بصلاة جماعة يجب عليه أن يصلي ماذا جماعة، ولا مجال له للتخلص من ذلك. لكن إذا شككنا في ذلك كما شككوا قالوا بأنه لا دليل على وجوب إطاعة الوالدين بعنوان الإطاعة، أقدر على هذا، وإنما الشيء الثابت هو ماذا هو وجوب معاشرتهما بالمعروف، مصاحبتهما بالمعروف، حرمة إيذائهما، حرمة العقوق بهما. بناء على هذا احنا ما نقدر نقول بأنه مطلقا إذا أمر الوالد أو الوالدة بالصلاة جماعة تجب الصلاة جماعة، لا لابد تقييدا بما إذا كان شنو بما إذا كان ترك الجماعة شنو موجبا لإيذائهما، إن هذا هو المحرم. إذا كان ترك الجماعة موجبا لعدم مصاحبتهما شنو بالمعروف، لأن الواجب هو مصاحبتهما شنو بالمعروف، فكل شيء يخالف ذلك ولا يكون مصاحبا بالمعروف ومعاشرة بالمعروف، أو قل بعبارة أخرى كل شيء يكون عقوبا لهما موجبا لأذيتهما هذا يكون ممنوع منا، فما يصير يترك الجماعة، يجب عليه الاتيان بالجماعة إذا كان تركها موجبا شنو لعقوبهما لأذيتهما، فيجب عليه الاتيان بصلاة الجماعة. أما إذا فرضنا أن ترك الجماعة ما كان موجب لهذا، فما كان موجب لهذا وأمره بالجماعة من خالد، هو يوهمهما أنه شنو أنه صلى شنو جماعة ويصلي في بيته، ما يدرونهما، ما يوجب أذيتهما ولا يوجب العقوق لهما، يكون جاهز ما لا تجب عليه الجماعة، بإمكانه يعني يصلي في بيته ولا يصلي جماعة، لكن من دون علمهما يخفي عليهما الأمر، لا يعلمان بذلك، بإمكانه أن يفعل ذلك، فلا يمكن أن نقول بوجوب الصلاة جماعة عليه عند أمر أحد الوالدين مطلقا على الإطلاق، ما نقدر نلتزم به، نلتزم به فيما إذا كان ترك الجماعة موجبا لأذيتهما، هنا لا بد من أن يلتزم بماذا بحرمة إذائهما، وبالتالي وجوب الصلاة جماعة. وصلى الله على محمد.